بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير السورة 80 من سور القرآن الكريم، وهي سورة عبس، وهي من السور المكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ورد في سبب نزول هذه الآيات الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما يدعو بعض زعماء قريش إلى الإسلام. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما يدعو بعض زعماء قريش إلى الإسلام، وورد أن المقصود هنا هو أبي بن خلف، أحد زعماء قريش من المشركين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا يدعوه إلى الإسلام ويبين له محاسن هذا الدين العظيم. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع هذا الرجل الذي هو من الوجهاء والكبراء اللي هو أبي بن خلف، إذا برجل أعمى فقير، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل الأعمى الفقير المقصود هنا هو عبد الله ابن أم مكتوم، رضي الله عنه وأرضاه، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، من سبق إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شيء، وفي بعض الروايات يعني أنه كان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن آية من كتاب الله تعالى يستقرئه إياها، يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه آيات من القرآن الكريم، أن يلقنه هذه الآيات من القرآن الكريم يتلوها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليستمع إليها ويحفظها وكذا. ود الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن عبد الله بن أبي يعني لم يأته في هذا الوقت وهو جالس مع هذا الرجل من زعماء قريش يدعوه إلى الإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا في هذا الوقت بدعوة هذا الرجل المشرك، وتمنى لو أن عبد الله بن أم مكتوم لم يأتي في هذا الوقت. فعبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبوس اللي هو يعني تغير الوجه يعني من الضيق وكذا، ورغم أن الرجل أعمى، عبد الله بن أم مكتوم أعمى يعني لا يرى، عبوس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما آذاه يعني بكلمة ولا كذا، وإنما يعني عبس وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتمنى أن يتركه عبد الله يعني في هذا الوقت، لأنه ألح في السؤال والطلب والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول، فكان يتمنى أنه يعني تركه في هذا الوقت وجاء في وقت آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتأخر عنه لو جاء في وقت آخر. فعبس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعني مشغول، ونية النبي صلى الله عليه وسلم يريد دعوة هذا الرجل من الزعماء، من زعماء قريش. وكان هؤلاء الزعماء من أئمة الكفر وكذا يستكبرون أن يجلس معهم شخص من هؤلاء، كانوا يعني يرون أنفسهم أعلى من الناس وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أنه لو جلس عبد الله بن أم مكتوم في هذا المجلس أو كذا أن ينفر هذا الرجل من الزعماء وكذا، لا يحب أن يجالسه هذا الرجل يعني الفقير الأعمى كذا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يتركه عبد الله حتى يدعو هذا الزعيم المشرك. فعاتبه رب العالمين سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى عاتب رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، وبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. وهذا يعني دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا من الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، بلغ كل شيء أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه، حتى ما فيه عتاب شديد للمصطفى عليه الصلاة والسلام رب العالمين سبحانه وتعالى يعني يعاتبه عتابا شديدا وهو يبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وليكون في هذا يعني عبرة وعظة. يعني هذا العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تعليم لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، أنه ربما هذا الإنسان الفقير الضعيف ربما لو أن الإنسان دعاه إلى الإسلام، لو أنك دعوته إلى الإسلام ودخل في هذا الدين، قد يكون منزلته عند الله سبحانه وتعالى أعلى وأعظم من كثير من هؤلاء الزعماء والكبراء، قد لا يكون إسلامهم خيرا للإسلام ولا للمسلمين ولا كذا. فالتفاضل عند الله سبحانه وتعالى هو بتقوى القلوب. فعاتبه الله سبحانه وتعالى أنه انشغل عمن يعني جاءه يطلب منه أن يعلمه الدين ويعلمه الإسلام والقرآن، انشغل عمن جاءه وذهب يدعو من أعرض، يعني أبي بن خلف وهذا كان من زعماء الكفر ممن كان يعني معرضا عن الإسلام، لا يريد أن يتعلم الإسلام ولا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي يسعى خلفه يعني يريد منه أن يسلم وهو أصلا معرض لا يريد دعوة الإسلام. وهذا الرجل الفقير الضعيف هو الذي جاء يعني يريد أن يتعلم الإسلام ويريد أن يتعلم الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم انشغل عنه. فهذا يعني عتاب من الله سبحانه وتعالى وتعليم يعني للمسلمين أنك يعني ينبغي أن تقدم في وقتك وجهدك في الدعوة إلى الإسلام من جاءك يطلب الإسلام. يعني نكون مثلا في هذا المسجد وكذا ويأتي ناس يطلبون التعرف على الإسلام ويطلبون من يعلمهم الدين، أيا كان هذا الجائي لا بد وأن تجلس معه وتعلمه وكذا، سواء كان هذا الذي أتى يسأل عن الإسلام سواء كان غنيا أو فقيرا كبيرا أو صغيرا، عليك أن تعتني بمن جاءك يسعى يطلب الحق ويسأل عن الحق ويريد أن يتعرف على الدين ويتعلم شعائر الدين، ولا تنشغل عمن جاءك يطلب تعلم الإسلام بمن أعرض عن الدين حتى لو كان من الكبراء والوجهاء. هؤلاء فيما بعد يعني الذين أعرضوا هؤلاء يعني نؤخرهم ونبدأ بمن جاءنا يطلب تعلم الدين ويطلب تعلم الإسلام. فهنا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام معاتبا له: عبس وتولى. يعني عبس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تغير، يعني قطب جبينه ويعني تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، وتولى يعني وانصرف عن وتولى يعني وانصرف عن مخاطبة عبد الله بن أم مكتوم منشغلا بدعوة أبي بن خلف المشرك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني بسبب أن الأعمى جاءه يسأله: وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك يا محمد عليه الصلاة والسلام لعله يزكى، يعني التزكي هو الطهارة، والمقصود هنا طهارة القلب. لعله يزكى، لعل هذا الأعمى الذي جاءك لعله يتزكى، يحصل له طهارة نفسه وطهارة قلبه بتعلم الدين وسماع القرآن. أو يذكر فتنفع، لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر يعني يتذكر، إذا تلوت القرآن على هذا الأعمى الذي جاء إليك لعله يتذكر، يعني يحصل له تذكير بما يحبه الله تعالى من الأعمال حتى يأتيه، وبما يكرهه الله تعالى حتى يجتنبه. فتنفعه الذكرى، يعني هذا التذكر ينفعه ويؤثر فيه ويكون سببا في إصلاحه وتقربه من الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام عن إيه؟ عن عبد الله بن أم مكتوم. أما من استغنى، أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني أما هذا الذي استغنى، يعني استغنى بما معه من الباطل عن الحق، يعني هذا الذي استغنى، يعني والإنسان إذا يعني كان معرضا عن الحق ومعتقدا الباطل، فهو قد استغنى بما معه من الباطل عن طلب الحق، وفي نفس الوقت استغنى أيضا من الغنى، أن هذا الرجل أبي بن خلف يعني كان غنيا، فاستغنى أيضا بما معه من المال وبما معه من المناصب وكذا، فاستغنى بما معه من مال ومنصب وبما معه عن الحق وعن دعوة الإسلام. فأنت له تصدى، يعني فأنت تتعرض له لعله يهتدي. وذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان هو ذهب يدعو أبي بن خلف، هذا الذي استغنى بماله وجاهه عن الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يسعى خلفه يريد دعوته إلى الإسلام. فالله تعالى يعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له هذا الذي أعرض عن الدين واستغنى عنه، ذهبت إليه تدعوه إلى الإسلام، وتركت الذي جاء إليك هو نفسه يسألك ويريد منك أن تعلمه لأنه فقير ولأنه أعمى وكذا، فيعاتبه الله سبحانه وتعالى، يقول له لا تنشغل بهذا الذي استغنى عن الدين وأعرض عنه. طبعا لا مانع من دعوة من أعرض عن الدين ومن استغنى عن الدين، لا مانع من دعوته، لكن لا تكون على حساب من جاء إلينا هو نفسه مستعد لسماع الإسلام ومستعد لسماع دعوة الحق. فالذي يأتي يعني مستعدا وراغبا في أن نعلمه الدين والإسلام، هذا لابد أن نقدمه، حتى لو كان يعني أفقر الناس وأقلهم شأنا، لابد أن نبدأ به ونعتني به أولا، ثم المرتبة يعني التي بعد ذلك إن بقي وقت وجهد فيكون لهؤلاء المعرضين الذين لا يرغبون أصلا في السماع عن الدين وعن الإسلام. وما عليك ألا يزكى، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام وما عليك ألا يزكى، يعني ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة، يعني الله تعالى يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام وما عليك، يعني لست مسؤولا عنه، ولا يعني لن يحاسبك الله سبحانه وتعالى إذا لم يهتدي هذا المعرض الذي يعني سمع دعوة الإسلام وأعرض عنها وتشاغل عنها ولم يرغب في تعلم الدين وسماع القرآن. وما عليك يعني لن تسأل يعني ولن يحاسبك الله تعالى أو يعاقبك على كون هذا الضال قد ضل واستغنى عن الحق. وما عليك ألا يزكى، ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة نفسه. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وأما من جاءك يسعى، يعني الذي جاءك يسعى يعني جاء بنفسه إليك يعني يسعى، والسعي يأتي بمعنى السعي الحسي والسعي المعنوي، السعي الحسي اللي هو المشي بسرعة، السعي الحسي اللي هو المشي بسرعة، والسعي المعنوي بمعنى الإقبال يعني على الحق، يعني يقال فلان يسعى إلى الخير بمعنى يعني يقبل عليه يعني بسرعة وعنده إقبال شديد على الحق. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وهو يخشى يعني يخشى الله سبحانه وتعالى ويخشى عقاب الله ويريد أن ينجو بنفسه من عقاب الله ومن عذاب الله، فأنت عنه تلهى، يعني فأنت عنه تتشاغل وتتلهى عنه، يعني تنشغل عنه بغيره. فهنا يعني في هذه الآيات الكريمة يعني أمر الله سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام ألا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار، ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله سبحانه وتعالى الحكمة والحجة. وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يكرم عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني يكرمه إكراما شديدا، وإذا جاء تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم له وأكرمه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه يعني بمزيد إكرام ويهش في وجهه، رغم أنه أعمى، هو يعني ما رأى العبوس ولا يرى الابتسام، لكن يعني لما عاتبه الله تعالى أنه عبس في وجهه صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يهش له ويكرمه. وعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا في مسجده الشريف مع بلال رضي الله عنهما، فكان بلال وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنهما يتناوبان الأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في أذان الفجر الثاني، يعني كان يؤذن للفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذانان، واحد قبل دخول الوقت، أذان قبل دخول الوقت كان يؤذنه بلال، ثم عبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن الأذان الثاني. وكما ورد في الحديث يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا، يعني إذا كنتم صائمين في رمضان فبلال يؤذن بليل، يؤذن الأذان الأول، فكلوا واشربوا، يعني إذا سمعتم أذان بلال يمكن أن تواصلوا الأكل والشرب لأنه لم يدخل وقت بداية الصيام بعد، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، يعني استمروا في الأكل والشرب إلى أن تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فهذا الذي يكون مع دخول وقت الفجر. يقول الراوي: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. كان رجلا أعمى يعني لا يعلم متى دخل الوقت، دخول وقت الفجر بظهور يعني بيضاض الجو كذا في جهة الشروق قبل طلوع الشمس، فكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، الناس يقولون له أصبحت أصبحت فيؤذن رضي الله عنه وأرضاه. ورغم أنه أعمى يعني وكان معذورا في مسألة الخروج للجهاد والمشاركة في الحروب وكذا، الله سبحانه وتعالى عذر الضرير والأعرج وكذا، قال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، لكنه لرغبته في الخير يعني رضي الله عنه كان يخرج في بعض الغزوات. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيته يوم القادسية، في عندما فتح المسلمون العراق، كان حرب بين المسلمين وبين الفرس في العراق، فكان عبد الله بن أم مكتوم عليه درع ومعه راية سوداء، كان يحمل راية المسلمين، خرج يعني يشارك بحمل راية المسلمين ولبس درعا تقيه يعني ضربات الأعداء رضي الله عنه وأرضاه. ثم يقول سبحانه وتعالى، يقول سبحانه وتعالى: كلا إنها تذكرة. كلا، وكلا تأتي بمعنى حقا، وتأتي أيضا بمعنى كلمة يعني ردع وإنكار يعني على المخالف وكذا، فالله سبحانه وتعالى يقول: كلا إنها تذكرة، يعني إن هذه السورة الكريمة تذكرة، تذكركم بالله سبحانه وتعالى، وتذكركم بالعمل بأوامر الله تعالى والاستعداد للقاء الله تعالى. كلا إنها يعني هذه السورة الكريمة اللي هي سورة عبس. وبعض المفسرين يقول: كلا إنها، إن الضمير هنا يعود على جميع سور القرآن، كلا إنها يعني إن سور القرآن الكريم كلها يعني، وليس المقصود هذه السورة بالذات، تذكرة. وكلا الأمرين حق يعني، فسورة عبس فيها تذكرة عظيمة، كل سور القرآن الكريم كذلك فيها تذكرة تذكر المسلم بالله سبحانه وتعالى وبالاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكر الله سبحانه وتعالى في جميع أموره، يعني الإنسان الذي يهتدي إلى الحق، فمن شاء ذكره يعني من شاء ذكر الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يهتدي إلى الحق فإن الإنسان عنده مشيئة لاختيار الخير، كما قال سبحانه وتعالى في السور الأخرى: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني الإنسان الذي يختار طريق الخير ويختار طريق الإسلام هو اختار هذا الطريق بمشيئته، الإنسان عنده كان عنده مشيئة واختيار، يمكن أن يختار طريق الخير وطريق الإسلام، ويمكن أن يختار طريق الضلال وطريق الكفر، فالذي اختار طريق الإسلام فقد اختاره بمشيئته، فهو قد شاء أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويعبده سبحانه وتعالى. لكن هذه المشيئة في نفس الوقت هي موافقة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع الإنسان أن يشاء طريق الخير إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى له أن يختار هذا الطريق، فإن الله تعالى يلهمه ويوفقه ويختاره من بين الناس لسلوك هذا الطريق. يعني هذا الذي اهتدى، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي اختاره من بين هؤلاء جميعا ووجهه سبحانه وتعالى إلى طريق الخير وجعله يتعرف على الحق ويهتدي إليه. فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره. وكذلك يعني هناك أيضا احتمال آخر، يعني أو رأي آخر في تفسير الآية الكريمة، أن الضمير يعود على الوحي، يعني على القرآن الكريم. يعني من شاء الله سبحانه وتعالى فإن القرآن الكريم يذكره، من شاء الله سبحانه وتعالى فإن القرآن الكريم يذكره أو يذكره الله سبحانه وتعالى. والأمران بينهما ترابط، لأنه من ذكر الله ذكره الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ فاذكروني أذكركم. الذي يذكر الله تعالى يذكره الله سبحانه وتعالى. فإما من شاء ذكره، يا من شاء ذكر الله، أو من شاء الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يذكره. وكلا الأمرين يعني مترابط، فإنه الذي يذكر الله سبحانه وتعالى يذكره الله سبحانه وتعالى ويثني الله سبحانه وتعالى عليه ويوفقه لكل خير. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. هذه السورة الكريمة اللي هي سورة عبس، فالله سبحانه وتعالى يخبر عن هذه السورة أو عن سور القرآن كلها بصفة عامة، فهذه السورة خاصة وسور القرآن كلها بصفة عامة. في صحف مكرمة، الصحف التي كتب فيها القرآن الكريم والمصحف الذي كتب فيه القرآن الكريم، فيصف الله سبحانه وتعالى هذه الأوراق التي حوت القرآن الكريم بأنها صحف مكرمة، يعني قد كرمها الله سبحانه وتعالى، لها منزلة عظيمة ولها شأن عال. مرفوعة مطهرة، مرفوعة، والرفع يعني يأتي بمعنى الرفع المعنوي، يعني الشيء المرتفع، يعني الشيء الذي له يعني منزلة عالية، منزلة يعني عظيمة، مطهرة، مطهرة عن كل يعني دنس وكل أذى. لذلك يعني يجب صيانة المصحف الشريف واحترامه وجعله دائما يعني في مكان بعيد فيه عن الأذى وبعيد فيه عن أي نجس أو قذر أو كذا. فالمصحف الشريف يجب احترامه ويجب صيانته، لأنه يحتوي على كلام الله سبحانه وتعالى، يحتوي على كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك يأتي المطهرة بمعنى التطهر من الزيادة والنقصان، يعني القرآن الكريم خال من أي زيادة فيه أو نقصان منه، فقد نقل إلينا كما أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وحفظه الصحابة رضي الله عنهم في صدورهم وكتبوه في الصحف وظل محفوظا إلينا إلى وقتنا هذا. كل يعني حرف في هذا القرآن الكريم، وكل حتى يعني التشكيل والنقط، يعني كله مضبوط ومحفوظ في صدور هذه الأمة، ومحفوظ في الصحف عن أن يزاد فيه ما ليس منه أو ينقص منه شيء مما أنزله الله سبحانه وتعالى. ليس كحال الكتب السابقة التي أنزلها الله تعالى قبل القرآن الكريم، يعني ضاعت أصولها وحرف الناس فيها وغيروا، توجد منها يعني نسخ عديدة، أناجيل متعددة، كل إنجيل منها يتعارض مع الآخر وفيه زيادة وفيه نقصان. لكن القرآن الكريم صانه الله سبحانه وتعالى عن أي تحريف وعن أي تغيير. بأيدي سفرة، بأيدي سفرة. ما المقصود بالسفرة؟ فسرت بعدة تفسيرات، وكما ذكرنا من قبل يعني تفسيرات القرآن الكريم كلها حق، كلها معان يعني دل عليها القرآن الكريم، اختلاف تنوع يعني تفسيرات منقولة عن الصحابة رضي الله عنهم وعن سلف هذه الأمة، فمعان يعني يكمل بعضها بعضا وكلها مما أراده الله سبحانه وتعالى. ففسرت السفرة هنا بالملائكة بمعنى أنهم سفراء بين الله تعالى وخلقه، بأيدي سفرة، يعني هذه الصحف التي فيها القرآن الكريم، بأيدي سفرة يعني بأيدي الملائكة الذين هم سفراء بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. السفرة جمع من السفير، السفير الذي يعني ينقل الخبر من طرف إلى، يعني ينقل خبر من مكان إلى مكان وكذا. فالملائكة سفراء بين الله سبحانه وتعالى عز وجل، يسمعون منه سبحانه وتعالى في السماء، وينزلون على رسله، على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بالوحي من عند الله تعالى. وذلك أن القرآن الكريم كما هو يعني مكتوب عندنا في المصاحف في الأرض، فإن القرآن الكريم مكتوب أيضا عند الله سبحانه وتعالى في السماء، والملائكة يعني يحملون مصاحف القرآن الكريم يعني وهي بأيديهم عند الله سبحانه وتعالى. هناك يعني في اللوح المحفوظ لوح يعني كتب الله سبحانه وتعالى فيه مقادير الخلائق كلها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ومما كتب في هذا اللوح المحفوظ القرآن الكريم. فلهذا قال سبحانه وتعالى بل هو قرآن كريم في كتاب مكنون، يعني في لوح محفوظ، وقال قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن الكريم يعني محفوظ في هذا اللوح الذي في السماء السابعة، وأنزلت منه نسخة من القرآن الكريم إلى السماء الدنيا، أول سماء التي هي فوقنا، أيضا فيها بيت لله سبحانه وتعالى اسمه بيت العزة، وفيه القرآن الكريم. فملائكة الله سبحانه وتعالى بأيديهم هذه الصحف المكرمة التي فيها كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا تفسير. التفسير الآخر بأيدي سفرة، السفرة هم قراء القرآن الكريم، وهذا مروي عن ابن عباس وعن قتادة، قالوا السفرة هم قراء القرآن الكريم. فهذه الصحف التي فيها القرآن الكريم بأيدي من؟ بأيدي سفرة وهم قراء القرآن الكريم. فلذلك قراء الكريم، القرآن الكريم هم سفرة أيضا، يعني هم سفراء بين الله تعالى وخلقه، لأن هؤلاء القراء هم الذين حفظوا القرآن الكريم، وهم الذين نقلوه إلى بقية الأمة ونقلوه إلى بقية المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار يعني بعض الصحابة وعلمهم القرآن وحفظهم القرآن الكريم، وهم تولوا نقله إلى من بعدهم، وجيل من الحفاظ ينقل القرآن الكريم إلى الجيل الذي بعده، يعلمونهم القرآن ويحفظونهم القرآن. فأيضا هذه الآية الكريمة فيها يعني ثناء على حفظة القرآن الكريم وقراء القرآن الكريم، أنهم وصفهم الله تعالى بأنهم سفرة هم الذين بأيديهم هذه الصحف المكرمة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرر. وهذا يؤيد هذا التفسير المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يقرأ القرآن الكريم وهو ماهر به، يعني متقن لقراءته وتلاوته، يتلوه كما أنزله الله سبحانه وتعالى، فهو مع السفرة الكرام البررة. هو من ضمن هؤلاء السفرة الكرام البررة. والكرام يعني ذو الخلق الكريم الحسن الشريف، وبررة يعني أهل بر، كرام بررة، بررة يعني أهل بر، والبر يعني كلمة جامعة لخصال الخير. فهنا في نفس الآية الكريمة أيضا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى بأيدي سفرة كرام بررة. فكرام بررة هذه وصف للسفرة، سواء السفرة بمعنى الملائكة أو السفرة بمعنى حفاظ القرآن الكريم، فكلاهما يعني أثنى عليه رب العالمين سبحانه وتعالى بأنهم أهل كرم وأهل بر، يعني أهل حسن خلق. وهذا فيه يعني تشجيع لكل مسلم أن يحرص على أن يكون من هؤلاء، يعني كل مسلم يستطيع أن يحفظ القرآن الكريم ويكون من قراء القرآن الكريم ومعلمي هذا القرآن الكريم، ينال هذا الشرف وهذا الفضل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. الذي يقرأ القرآن الكريم وهو عليه شاق، يعني يتتعتع فيه ويشق عليه قراءته لكونه يعني لا يحسن اللغة العربية أو لا يحسن النطق بالحروف يعني نطقا صحيحا، فهذا له أجران، يعني أجره مضاعف عند الله سبحانه وتعالى. أيضا لن يحرم الأجر، يعني الجميع مأجور، الذي يقرأ القرآن يعني بسهولة ويسر لأنه أتقنه وتدرب على تلاوته فيتلوه بيسر فهذا ممدوح، وكذلك أيضا الذي يجد صعوبة في قراءة القرآن الكريم وتهجي حروفه ونطقه النطق الصحيح هذا له أجران، له أجر مضاعف عند الله سبحانه وتعالى، أجر على تلاوته وأجر على الجهد الذي يبذله في تصحيح التلاوة وتصحيح النطق بهذا القرآن العظيم. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونتوقف هنا إن شاء الله. هل لديكم أي سؤال إن شاء الله في تفسير هذه الآية الكريمة؟ الله يبارك. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله، ونرحب يعني بإخواننا المسلمين الجدد، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم ويوفقهم وينفع بهم يا رب. الحمد لله، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.